العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كما مر أن البحث في استعمال اللفظ أكثر معنى ليس خصوص اللفظ المفردات، بل يشمل هيئة المركبات التامة الناقصة، الإعراب، أعاريب الجملة، الهيئة المفردة الاشتقاقية، وبالتالي كل الدوال جمع دالة في علوم اللغة العربية، يعني ليس فقط علم المفردات، يعني الكلام ليس في علم المفردات من اللغة، كلام في كل علوم اللغة وأدواتها، هل تستعمل في أكثر من معنى أم لا؟ ومنها حتى الصوت والتهجي يستخدم في عدة ألفاظ استعمال لفظ اللغة أم لا؟ فالبحث عند الأعلام، البحث إذن مورد البحث أين؟ هذا نقطة مهمة. النقطة الثانية، الجهة الثانية، هي هل ممكن هذا الاستعمال أو غير ممكن، والأقوال في ذلك والأدلة. الجهة الثالثة، هل وقع ذلك أم لم يقع. الجهة الرابعة، هل مقتضى الظهور هو هذا أم لا؟ يعني هي عدة مراحل، هل مقتضى الظهور هذا أم لا؟ يعني هل هذا يوافق الظهور أو نظم الظهور، موازين الظهور أم لا؟ وهذه كلها بحوث مهمة، وكما مر بنا أن هذا البحث بالغ الأهمية، هذا من البحوث استعمال لفظ أكثر معنى، من البحوث التي كثير من الأعلام قال لا حاجة لها، وليس هي من صميم الأصول، ولكنها في الحقيقة هي من صميم الأصول. ومما يبتلي به البعث والاستنباط في يوميات الاستنباط في العلوم، في العلوم الدينية كافة، مناهج في التفسير، مناهج في تفسير رواية، كذا كذا. أي على حال، حتى أنه في مبحث التعارض بين الروايات في فقه الفروع، فضع عن فقه الكلام وفقه الكلام، ترى دأب المتقدمين كالطوسي والمقنعة والصدوق، يعني المفيد أقصد، والصدوق والمرتضى وغيرها، مثلا عندهم قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، بل هذه القاعدة إلى صاحب الجواهر تقريبا عندهم ثابتة، بينما المتأخرين يعني العصار من الشيخ الأنصاري وانت جاي قالوا هذه القاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، أشبه بالتذوق الأدبي، التذوق العلمي، وليس هو أحد الأسباب الركائز التي يختلف فيها القدماء عن متأخري العصر هي هذه القاعدة نفسها، استعمال لفظ أكثر منها. ولذلك هذه القاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح قاعدة راسخة عند القدماء كلهم في الجمع بين الروايات، بينما المتأخرين يقولون هذا تكلف، تكلف، تهجس، تحكم، ولم يجرم. سببه أنه منهج هندسة بنية الظهور عند المشهور تختلف منهجيته عن بنية الظهور التي اعتمدها المتأخرين. متأخري هذا العصر بالذات يعني 200 سنة الأخيرة. فلذا هذا البحث ليس من البحوث السهلة، بحوث مهمة منهجية وتعتبر منهج مهم في نظام الموضوع في حجية الظهور. فلذا هذه أحد العناصر، لا أقول هي أحد العناصر والآليات المهمة في هذا المجال، يجب الالتفات والدقة إليه بقوة. بعد أكثر من هذا، كثير من علماء الإمامية في التفسير، لا أقول كل، كثير أو الأكثر، بنوا في تفسير بالمأثور. طبعا التفسير بالمأثور يعني بالروايات، التفسير بالمأثور بالروايات ترى نهج الرواة والمحدثين، نظير منهج سيد هاشم البحراني في كتاب البرهان، أو القمي في تفسير القمي إلى حد ما، أو العياشي أو غيره. وهناك لا، تفسير روائي على نهج استدلالي، على نهج اجتهادي، كيف الفقيه يعني في المسألة الفرعية يأتي بالآيات والروايات ويؤقلم بينهما، بين يعني النمطين، باستدلال وفضلك صناعي على مجرد. التفسير بالمأثور بزغ في الآونة، هو كان موجود بس خافت صيت، بس أخيرا دعا صيت أكثر. التفسير بالمأثور على نهج اجتهادي كما مارسه الفيض الكاشاني، أو مارسه قطب الدين الراوندي في فقه القرآن بجدارة في آيات الأحكام، جدا جدا، ومارسه على يد حال الملا شريفة الفتوني الفقيه المتحدث المحدث عفوا الجد صاحب الجواهر من جهة الأم وغيرهم من الأعلام. فهذا من بحث مهم، أن الروايات المأثورة عن أهل البيت هي تؤول الآيات أو تعالج الظهور، تعالج بنية الظهور أو هي تؤول الآيات. حتى الطباطبائي، حتى السير الخوئي، حتى السير عبد الناصر الزهري رحمة الله عليه بنوا، وقبلهم كثير أكثر علمانا بنوا على أنها تأويل 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 وليست معالجة بنية الظهور. بينما الراوندي رحمة الله عليه يصر أنها معالجة معالجة لبنية الظهور. يعني فرق شاسع بين المسلكين، بين نقول تأويلية وبين نقول أن الروايات معالجة لبنية الظهور. أحد أسباب الاختلاف في منهجية التفسير المأثور، مناهج على كل، منهج روائي، منهج يعني منهج المحدثين، منهج المجتهدين، تأويلي، معالجة بنية الظهور، أحد أسبابه هو هذا المبحث إذا أتقننا. فهذا المبحث ليس بالسهل، مبحث مهم صناعي، يعني ليس الدعاوي، يا من دعاوي يا من حقائقه دعاوي، فكيف لا تكون دعاويه واوي دعاوي. فالمقصود إذن هذه الصناعة لازم واحد يتقنها، لا تكون قضايا دعاوى. منهج علم الأصول مهم جدا، وهي ذكرت لكم ربما أو في مبحث آخر أن السيوري، مقدار السيوري في مبحث إن الذين يحاربون الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أن 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 الراوندي كعادته الروايات الواردة في هذا الباب أو أي باب فقهي وإن لم تفصح الرواية عن الآية، الراوندي فقه قطب الدين الراوندي في فقه القرآن، وكتابة جزيل جدا، جزيل من ناحية العلوم أدب اللغة، وجزل من ناحية قواعد اللغة، وجزل من ناحية الفقه، وجزل من ناحية الصنعة والاستدراك، جدا كتاب قيم. فقه القرآن في آيات الأحكام كعادته القطب الدين الراوندي، حتى الروايات التي لا تبوح بالآية ولا تنوه بذكر الآية ولا تنبه على الآية، هو بمنهجية معية الثقلين كما يصنعه الفقهاء في كل الفروع، عندهم معية الثقلين، يستدلون بالآيات والروايات في مسألة واحدة، وإن لم تفصح الروايات عن الآيات لكنها بالتالي تتمركز الآية والرواية في موضوع واحد في مبحث واحد، فمتى يعالج الفقيه في فقه الفروع يعالج ماذا؟ يعالج الآية بالرواية والرواية بالآية، أو يعالج الآية بالروايات والروايات بالآية، سواء أفصحت ونبهت وصرحت الروايات بالآية أو لم تنص لم تصرح. الراوندي هذا أيضا منهجيته رحمة الله عليه، يحاول كل الروايات الواردة في أحكام المحارب أن يستخرجها بإرشاد وتنبيه من الروايات، وإن لم تنبه وإن لم تصرح، لكن هو بفطنة اجتهادية يحاول أن ينتزع المفاد الموجود في الرواية من زوايا تركيب ظهور الآيات باستعانة من إرشادية الرواية، فيستخرج كل أحكام المحارب من الآية، مثلا كعادتي في كل الأبواب آيات الأحكام. هنا تثور ثائرة المقداد السيوري، لو تلميذ الشيخ الأول وحلاوي وجزل ومتكلم وفقيه ومفسر وكذا وصول، قال مو بهالدرجة تفرط يا راوندي أن تدعي أن كل المفاد الموجود في الروايات تستخرج من الآية، ما نقدر. خلو أنت ما تقدر، راوندي يحاول إيه، فيستشكل علينا مو بهالإفراط، لهم قصة إفراط، قصة هو وفوق كل مجتهد اجتهاد، وفوق كل اجتهاد اجتهاد، هي عملية. فبالتالي أنا سجلت هذا الموقف لأبين لكم أنه كيف الراوندي رحمة الله عليه، هذا الفقيه المفسر المحدث الأصولي يحاول أن ماذا؟ أن يجعل الروايات تعالج بنية الظهور في الآيات، هي نقطة مهمة، لأنه يجعلها تأويلية تعبد محض بدون ما نلتفت لها. دعب هذا في كتاب فقه القرآن هذا المطلب. المهم هذا المنهج، الغرض من إثارة هذه البحوث المنهجية في الاستنباط والاستظهار الإلفات إلى أن هذا المبحث دخيل، أحد الأشياء، أحد الركازات، أحد الزوايا الدخيلة في هذه الثمرات أو هذه المناهج. منهج ماذا؟ استعمال لفظ أكثر معنى، استعمال لفظ أكثر معنى بالمعنى الذي مر تحريره في محل البحث، يعني ليس المراد مفادات اللغوية، المراد مطلق أدوات اللغة بلاغية، المعاني، مثل أنواع الحصر، أنواع الاستثناء، أنواع الإسناد، أنواع المسند إليه، يكون أدوات لفظية تعرض لها علم البلاغة ولم يتعرض لها النحو، ولم يتعرض لها علم الصرف، ولم يتعرض لها علم المفردات اللغة. المقصود من استعمال لفظ أكثر معنى يعني استعمال كل أدوات العلوم اللغوية اللي هي لدلالات العلوم اللغوية في أكثر المعنى. فلا يتوهم باحث أن البحث في خصوص المفردات اللغوية، لا، نعم، شبيه ما مر بنا هذا المثال من مبحث كتب التي كتبت من المفسرين، أكثر المفسرين، كثير من المفسرين، أعاريب القرآن، أعاريب جمع إعراب، يعني هم يتنافس المفسرون في أن يستخرجوا للآية الواحدة عدة وجوه إعراب نحوي لآية واحدة وكلها على الموازين. هذا لا نوع من استعمال لطيف المعنى. سنبني عليه ما نبني عليه بحث آخر، ليس كلامي الآن في نهاية البحث ونتيجة البحث، كلامي في بدء البحث، أن استعمال اللفظ في أكثر معنى لا يختص بمفردات اللغة بل يعم كل أدوات بنية الظهور من علوم اللغة. فقط إشارة للجهة الأولى. الجهة الثانية، الجهة الثانية وهي هل إمكانية موجودة لاستعمال اللفظ بالمعنى الذي مر في الجهة الأولى الدائرة الوسيعة، هل ممكن أم لا؟ جماعة الإعلام قالوا بالاستحالة، مثل صاحب الكفاية الميز الناعيني قبلهم بعد جماعة و باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لابد من معنى واحد. يعني فما يصح مثلا أنت تأتي وتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، شو عدة وجوه إعراب ما يسمح لك، لازم تتخذ وجه إعراب واحد مثلا على مبنى الميزة النائني وصاحب الكفاية وغيرهم من العالم. في قبال هذا جماعة قالوا بإمكان استعمال لطف في أكثر المعنى، وأصر على ذلك منهم السيد الخوي رحمة الله عليه، والحق كما سنبين هكذا. وهناك جملة من أئمة اللغة في العلوم اللغوية يبنون على استعمال اللفظ في أكثر معنى. قبل أن ندخل البحث بعد لا بأس، والأقوال ومعركة الأقوال والاستدلال وأنه النقب والإبرام وصعد وانزل، يجب الالتفات ما الفرق بين علم التأويل واستعمال اللفظ في أكثر من معنى. ده نخلط بين علم التأويل وبين ماذا؟ وبين استعمال اللفظ. استعمال اللفظ أكثر من معنى يريد يقول بنية ابتداء الظهور، هذا بنية الظهور نفسه هي متعددة متنوعة متلونة لمن يقول بجواز استعمال اللفظ أكثر من معنى، بينما من يقول بامتناع استعمال اللفظ أكثر من معنى أو بإمكانه وعدم وقوعه أي مكان يقول لا بنية الظهور واحدة. لازم نرجح بين وجوه الإعراب أو وجوه معاني المفردة اللغوية أو وجوه الصرف، هل هنا مفعل أو مفعول أو مفعل، هل هو مصدر، هل هو اسم مكان، اسم زمان، هل مجرد، أو هذه الفدلكات في علم المعاني يراد بها كذا أو يراد بها كذا، هل مجرد. فإذا استعمال اللفظ في أكثر معنى لا صلة له بالتأويل، هذا عبارة عن أن الظهور هو طبيعته ممكن أن يتشكل بتشكلات وتنوعات متعددة. استعمال اللفظ غير بحث التأويل، تأويل شيء آخر، غير بحث الدلالة بالإشارة، غير بحث الدلالة بالإيماء، دلالة بالإيماء والتنبيه والإشارة أو التأويل أو لها بحوث أخرى. لما؟ لأن تلك الدلالات طولية، إحنا ليس كلامنا في الدلالات الطولية، كلامنا في الدلالات العرضية في عرض بعضها البعض. هاي نقطة جدا مهمة نلتفت لها، هذا غير بحث التأويل. طبعا ما مر بنا في الجهة الأولى أن البحث ما قبل التصور، الصوت اللفظ اللفظ أو التصور أو الاستعمال، وإن كان عنوان البحث استعمال كانت دلالة استعمالية، لكن هذا مو مراد العلم، مراد عام، سواء الدلالة التصورية أو ما قبلها أو ما أو الدلالة الاستعمالية ما بعدها، ما بعد التصورية الاستعمالية أو التفهيمية أو الجدية، لكن في عرض بعضها البعض بحيث يعني الكلام مثلا الدلالة الاستعمالية دالة على دلالتين تفهيميتين في عرض بعضهما البعض اثنتين أو ثلاث أو عشر يمكن. إذن هذا البحث نكتة مهمة فيه، سواء ارتقينا في هذا البحث إلى المعنى الجدي أو التفهيمي هذا أيضا بتابع الجهة الأولى معذرة ومضطر أن أستدرك، سواء بحثنا في المعنى الجدي أو التفهيمي أو الاستعمالي أو التصوري يختلف عن البحث التأويل أو بحوث الدلالات الأخرى إشارة والإيماء والتنبيه والمجرة. هذا بحث في أن لأنه منصة الدلالة التصورية تستعمل للدلالة على الاستعمال، فهل هي دالة على استعمال معنى استعمالي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة؟ ثم المعنى الاستعمالي هل يستعمل يستثمر في المعنى التفهيمي الواحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة في عرض واحد؟ ثم التفهيمي هل يستعمل في الجدي الواحد أو الجدي اثنين أو ثلاثة أو أربعة في عرض بعضهما البعض بشكل مستقل أجنبي، كل معنى أجنبي عن الآخر، مستقل يعني أجنبي. فإذا هذا البحث يختلف عن مباحث التأويل، عن مباحث الإشارة، عن مباحث الإيمان، عن مباحث الكناية حتى. لماذا؟ لأن تلك البحوث كلها طولية 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 متعاقبة متلاحقة. هذا البحث ليس طولي، هذا البحث طبيعة عرضي عرضي عرضي، ولو كان في الجدي، سواء في الجدي أو في التفهيمي أو الاستعمالي أو التصوري. هذه نقطة جدا مهمة. إذن هذا الباب في هذا البحث يختلف عن تلك البحوث. هذا البحث أرضية لتلك البحوث، إيه؟ لأنه أصل التصوري كم تصور عندنا؟ أصل الصوت، صوت واحد عندنا أصوات مثلا ما قبل التصوري، ثم التصوري واحد تصورات، ثم أيضا استعمالي. بينما تلك البحوث عادة هي في الحقيقة طولية تلازمية ما شابه ذلك. أي نقطة مهمة إذن بين هذا المبحث ومباحث الاستعارة ومباحث المجاز ومباحث مثلا الكناية ومباحث. نعم، شلون هذا البحث يدخل في الكناية؟ يعني مثلا كثير الضمان ليس فقط لمثلا الكرم، إذا جعل دال على الكرم و في عرض واحد بشكل مستقل متباين، إيه نعم هذا يصير من بحثنا. فإذا المبحث يختلف عن باب الكنايات وباب التأويل وباب المجرة، استعمال الدلالة أو الدال في أكثر من معنى بحسب طبقات الدلالة والمعاني والمجرة في عرض بعضها البعض، بحث عرضي مستقل عن بعضه البعض وليس مجموعي. ذكر السنخوي في محل كلامه، لو أريد من اللفظ مجموع معاني هذا أيضا ليس استعمال الله في أكثر معنى، هذا استعمال الله في معنى واحد مجموعي ولو هو مجازي، ولكن بالتالي هو يعني استعمال المجازي ليس ما نحن فيه، لأن المجاز خارج عن ما نحن فيه. إذا استعمل استعمال المجازين في معنى واحد ولو مجموع المعاني هذا معنى واحد، هذا استعمال الله في معنى واحد مجازي وهو المجموع، هذا استعمال اللفظ في معنى واحد وهو مجموع المعاني، معنى واحد لأن مجموع المعاني معنى واحد. هذا ليس محل الكلام، محل الكلام استعمال اللفظ في أكثر من معنى بشكل استغراقي أو قل مستقل عن بعضه البعض وأجنبي عن بعضه البعض، لا ارتباط بين بعضه البعض، عرضي عرضان، هذا هو محل البحث. نعم، فإذا يجب الإنسان يدقق في أن هذا المبحث اختلاف عن مباحث أخرى، ما هو أي تتم للجهة الأولى، نرجع للجهة الثانية. إذا في الجهة الثانية هناك من الأعلام من ذهب إلى منع إلى امتناع هذا الاستعمال لصيغة المال. واللغويين ما هناك من ذهب إلى ذلك، ولكن كثير من اللغويين من علماء البلاغة ومن علماء النحو ذهبوا إلى جواز الاستعمال، لا أقول أكثر سنسبة الأكثر منهم ليس في على كل بالي الآن، ولو فترة ربما استقصينا هالمطلب لكن الآن ليس في بالي. أيما كان لكن هناك جماعة من اللغويين أيهم الأكثر هذا بحث آخر، ذهبوا سواء علماء النحو أو الصرف أو البلاغة ذهبوا. إذن هذا قول ليس شاذ في علم اللغة، لا موجود أنه يمكن استعمال اللفظ في أكثر معنى. وبصراحة كثير من المفسرين الذين لديهم باع نحوي كذا عندما يذكرون وجوه إعراب أو أعاريب الآية الواحدة من نوع الاستحالة، يعني كل منها مراد، لا ممكن احتمالات مراد حتى كلها صحيحة. الزمك شيء من ببالي من يذهب إلى هذا ألا هو أنتر البلاغة في التفسير البلاغي للقرآن، من يذهب إلى هذا الشيء. بس ذكرت لكم هذا غير باب الكناية، غير باب التأويل، غير باب هذا استعمال لفظ أكثر ما. ومنهم ذكرنا السيد الخوي رحمة الله عليه يذهب إلى هذا المبنى. جيد، خب الذين قالوا بالاستحالة ما هو دليلهم؟ والذين قالوا بالجواز ما هو دليلهم؟ دليل الميرزا الناعيني يختلف عن دليل صاحب الكفاية في الاستحالة، وإن كان ظاهر الكلام قد يتوهم من عند القارئ أنه دليل واحد تغيير عبارة. لا، صاحب الكفاية يجعل الاستحالة مبنية على أن الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى، إفناء اللفظ في المعنى يعني المعنى سألت معي فسرها شو المعنى. هذا الصوت الخارجي فاني، مو فاني موجود مثلا، شو معنى مراده إفناء اللفظ في المعنى؟ هذا اللفظ الصوت الخارجي ليس، هاي اللفظ الصوت الخارجي ليست فانية، موجودة ولها كيانها الفيزيائي الخاص بها، شنو معنى فاني؟ فاني في المعنى يعني لحاظ اللفظي من قبل المتكلم يلحظ اللفظ، يلحظ المتكلم اللفظ أو السامع يلحظ اللفظ أو المتكلم كليهما يلحظان اللفظ لحاظا فانيا آليا في المعنى. ولا يمكن إفناء اللفظ في معنيين مستقلين، إفناءهما في اللحاظة مفهوم وجود خارجي، وجود خارجي الفيزيائي هذا موجود، لا هو فاني ولا متلاشي، مراد لحاظ اللفظ. فصاحب الكفاية ركازة استدلاله وين؟ في لحاظ اللفظ، ويستشهد بشواهد أنه يسري قباحة المعنى إلى اللفظ أو جمال المعنى إلى اللفظ. هذا الدليل على مدى التلاحم بين اللفظ والمعنى. المهم الفناء المقصود في كلام صاحب الكفاية هو في لحاظ المتكلم لله فانيا في المعنى، وهذا الفناء يقول ممتنع إلا إذا كان أحوال العينين. جيد، في أحوال العينين يمكن جائز، في أحوال العينين إذا عنده قدرة ثم على ليس نظر بالعينية ولحاظ ثم حتى لك بالتالي عنده قدرة. أيما كان هذا كلام استدلال صاحب الكفاية. الميزة النعيمية استدلاله ليس في لحاظ المتكلم لللفظ. الميزة النعيمية استدلال على الاستحالة في أن لحاظ المعنى. الميزة النعيمية يدعي أن اللفظ فاني في المعنى مو فيها الصدر، وإنما في صدر شيء آخر. الميزة النعيمية يقول اللفظ إذا استعمل كآلة للوصول إلى المعنى أو بشكل مستقل، النفس الإنسانية عاجزة عن لحاظ معنيين مستقلين أجنبيين وبشكل مستقل. يعني مثلا افترض اللفظ هو موضوع الحكم، أو اللفظ هو محمول القضية، أو اللفظ هو موضوع القضية المركبة، فهنا ليس من قدرة النفس أن تلحظ كل من المعنيين، كل منهما أجنبي عن الآخر في آن واحد. النفس ليس فلاحظ الميزة النعيمية الاستحالة عنده من جهة عجز النفس عن ملاحظة المعنى كل منهما أجنبي مستقل لا صلة له بالآخر، كموضوعين لحكم أو حكمين لموضوع من لفظة واحدة. إذن فالاختلاف في الاستدلال بين الميزة النعيمية والمحمول أخون، المحمول أخون جعل ركازة البحث، ركيزة البحث على لحاظ اللفظ ثانيا في المعنى، بحث اللفظ ملاحظة اللفظ. الميزة النائمة جعل ركيزة الاستدلال في الاستحالة المعنى في نفسه، بغض النظر عن اللفظ، المعنى في نفسه معنيين مستقلين أجنبيين كانما نفسين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كيف يصير إما هذا المعنى وهذا المعنى، هذا الحكم هذا الحكم. إذن هذا فرق الاستدلال بين الميزة النائمة والآخون في الاستحالة. كريم قلب الاستحالة، لكن منطلق الاستحالة يختلف بين العالمين. إن شاء الله نقيم بقية تتمة كلامه ونقيم الاستدلال كيف هو. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.